بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين على آله وأصحابه أجمعين، تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث من التعليق على كتاب مرتقى الأصول. قال: والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا، وعكسه اعتقاد إن طابق صح ولم يطابق ففساده اتضح، والشك ما كان من الإدراك محتملا أمرين باشتراك، والظن ما كان له ترجح في ذاك، والوهم هو المرجوح. قال ابن جزي رحمه الله تعالى في كتابه تقريب الأصول الذي هو كالأصل لهذا الكتاب: الإسناد التصديقي خمسة أنواع: علم وجهل وشك وظن ووهم. الإسناد التصديقي الحكم على شيء بالشيء على خمسة أنواع: إنه إما أن يكون علما وأن يكون جهلا، والمراد هنا جهل مركب، لأن الجهل البسيط صاحبه لا يحكم. الجهل ينقسم إلى قسمين: إلى جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو أن يكون الإنسان لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم. فمثلا من سألته عن آخر صحابة وفاة فقال لك لا أدري، هذا جهله بسيط لأنه لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم. ولكن إذا قال لك آخر صحابة وفاة هو عبد الله بن عمر، هذا جهل مركب مثلا رضي الله تعالى عنه. وإذا قال لك هو أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله تعالى عنه فقد قال لك ما هو صحيح. إذن الجاهل جهلا مركبا هو الذي يحكم، ولكنه يحكم بأمر مخالف للواقع. قال: والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا. يعني أن المركب التصديقي أقسام: منه العلم، لأنه إما أن يكون حكم الذهن فيه جازما، وهنا إما أن يكون هذا هذا الحكم الجازم قابلا للتغير أو لا يقبل التغير. إذا كان حكم الذهن جازما غير قابل للتغير فهذا علم، وإذا كان جازما ولكنه يقبل التغير فهو اعتقاد، وإذا كان غير جازم أصلا فإن حكم بتساوي الأمرين الاحتمالين أو الاحتمالات فهذا شك، وإن رجح أحد المحتملات فالراجح ظن والمرجوح وهم. قال: والعلم، بدأ بالعلم. قال: العلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا. يعني العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. العلم حكم الذهن الجازم المطابق للواقع الذي لا يقبل التغير، لا يقبل التغير. وهذا كالحسيات مثلا، لأنها قطعية. مثلا كوني مثلا أنا الآن أحمل في يدي ورقة، لو جلس حكماء الأرض جميعا ليقنعوني بأن هذا غير صحيح، هل يمكن أن يتغير يقيني؟ لا يمكن. إذن هذا علم، هذا ليس اعتقادا، لأن هذا لا يقبل التغير، لأن الحسيات أمور قطعية، هذا محسوس، أمر قطعي لا يقبل التغير. وعكسه اعتقاده، يعني أن حكم الذهن الجازم الذي يقبل التغير يسمى اعتقادا. ولذلك ينقسم الاعتقاد إلى قسمين: الاعتقاد صحيح واعتقاد فاسد. فالمطابق للواقع اعتقاد صحيح، والمخالف للاعتقاد ومخالف للواقع اعتقاد فاسد. قال: وعكسه اعتقاد إن طابق صح، أي إذا طابق كان اعتقادا صحيحا، أو لم يطابق ففساده اتضح، إذا كان غير مطابق فهو اعتقاد فاسد. والشك ما كان من الإدراك محتملا أمرين باشتراك، شك هو أن يكون الحاكم الشخص الذي يحكم مترددا بين أمرين دون ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر، كما إذا أخبرك شخص مجهول الحال لا تعرف منه عدالة ولا جرحة فخبره يوقع الشك في ذهنك، لو كنت تعلم منه عدالة ارتقى حكمك إلى الظن، ولو كنت تعلم كذبه لم يحدث عندك شك، ولكن إذا كان مجهول الحال فإنه يحدث شكا عندك. والظن ما كان له الترجيح في ذاك، الظن هو الاحتمال الراجح كخبر العدل، إذا أخبرك شخص عدل فهذا يؤدي إلى ظن لا يقطع به، لأن هذا ليس من طريق القطعيات ولكنه يؤدي إلى الظن. والأصل أن الظن في الشريعة في الأحكام الشرعية معتبر إلا إذا ألغاه الشارع، وإنما يلغى باعتبار مصلحة أخرى أعظم، ولذلك ألغى الشارع الظن الناشئ عن شهادة الواحد عند القاضي، إذا شهد شخص واحد عدل هذا يقتضي ظنا، ولكن حقوق الناس ينبغي أن يحتاط فيها والأصل براءة الذمة، فهناك أصول أخرى تعارض هذا فلا يحكم بالظن هنا. وكلما اشتدت أيضا رعاية الشارع للباب اشتد أيضا التحري فيه، ولذلك لما كان الزنا تترتب عليه أنساب الناس وأعراضهم لم يكتفي فيه الشارع بشاهدين فقط بل اشترط 4 شهود. إذن الظن الأصل اعتباره إلا في المواضع التي ألغاها الشارع لاعتبار مصالح أخرى أكبر من ذلك. والوهم هو الاحتمال المرجوح، والوهم لا اعتبار له في الشرع. وينبغي أن يعلم أن الظن والوهم يتفاوتان، فالظن يقوى ويضعف، والوهم يقوى ويضعف. الظن يقابله الوهم، إذا كان الظن ضعيفا كان ضعف الظن قوة للوهم المقابل له، مثلا أنت تجوز وقوع هذا الأمر بنسبة 60%، إذن عندك وهم قوي لأنه نسبته 40% مثلا، مفهوم؟ إذن الظن يتفاوت بعضه أقوى من بعض، والوهم أيضا متفاوت، والشك لا تفاوت فيه، مستوي الطرفين، واليقين مختلف فيه بين علماء المعقولات، هل يتفاوت أو لا يتفاوت، يعني هل يمكن أن تكون قاطعا بهذا الأمر وبهذا الأمر، لكن يقينك بهذا أقوى من يقينك بهذا، منهم من قال يتفاوت ومنهم من قال لا يتفاوت إلا بكثرة المعلومات والمتعلقات. وينظرون هنا بسؤال إبراهيم عليه السلام عين اليقين، مكان حق اليقين، فإبراهيم عليه السلام يعلم أن الله تعالى يحيي الموتى ولكنه طلب المشاهدة المعاينة، فقال أرني كيف تحيي الموتى. مرة مفيد الظن، والظن في بعض الأمور يغني. سيقسم هنا المفيد للأدلة إلى ما يفيد الظن وما يفيد اليقين، ما يفيد الأحكام. فما يفيد الظن يسمى أمارة، وما يفيد اليقين يسمى دليلا. قال وادعوا أمارة مفيد الظن، ما كان من الأدلة يفيد الظن كالقياس وخبر الآحاد فهذا يسمى أمارة. والظن في بعض الأمور يغني، عليكم السلام، يعني أن الظن يغني ويجتزأ به في كثير من الأمور لتعذر اليقين في جميع المسائل. فما يرى عن ثقة منقولة دون التواتر ادعوه مقبولا، يعني أن ما نقل من الأخبار عن ثقة ولم يبلغ حد التواتر يسمى مقبولا، وهو خبر الآحاد إذا كان إذا توفرت فيه شروط الصحة أو الحسن، فمعلوم أن أخبار الآحاد منها المقبول ومنها المردود، فالمقبول منها هو ما ينقل عن ثقة بالشروط التي ذكرها أهل الحديث ولم يبلغ حد التواتر، فهذا مقبول صحيحا كان أو حسنا، وهو مفيد للظن ويجب العمل به. فما يرى عن ثقة منقولا دون التواتر ادعوه مقبولا. وما عليه للورى موافقة من عادة أو غيرها موافقة أو جلهم أو من له الفضل ألف ذاك بالمشهور عندهم معرف. من الأمارات المفيدة للظن أيضا ما يسمى بالمشهورات، والمشهورات هي ما اتفق عليه الناس أو أكثرهم أو الأفاضل منهم من العوائد ونحوها، وقد يحكم العقل بمقتضى ذلك الحكم وقد يخالفه. والمسائل المشهورة أي التي اتفق عليها أكثر الناس أو أفاضلهم هي مما يبنى عليه القياس الجدلي عند أهل المنطق. وادعوا مفيد العلم بالدليل، وذاك أقسام لدى التفصيل، دليل حس ودليل عقلي ومنهما مركب ونقلي. المفيد للعلم يسمى بدليل، يسمى دليلا. وادعوا مفيد العلم بالدليل أي المفيد لليقين يسمى دليلا، وهو أربعة أقسام لدى التفصيل جمعها في بيت واحد: دليل حس ودليل عقلي أو منهما مركب ونقلي. دليل حس أي ما يدرك بالحس، وسيتكلم عن المحسوسات، ما يدركه الإنسان ببصره أو بسمعه أو بشمه أو بذوقه أو بلمسه، هذا يفيد القطع. والدليل العقلي ضروريا كان أو نظريا، وما كان مركبا من الحسي والعقلي وسيذكره. والدليل النقلي المفيد للقطع، وقد تقدم أنه أربعة، أنه ثلاثة أشياء: نصوص الكتاب ونصوص متواتر السنة والإجماع المستجمع للشروط، فهذه قطعية. نصوص الكتاب ونصوص متواتر السنة والإجماع المستوفي للشروط التي وضعها أهل العلم، هذه قطعية. ثم بين الحس فقال: فالحس في الرؤية والسمع وفي ذوق وشم ثم لمس اقتفي. الحواس هي الرؤية والسمع والذوق والشم واللمس، والمدرك بها يكون يقينيا. وقسم العقلي للضروري ومستفاد منه. العقلي المفيد لليقين يقسم إلى ضروري، وهو ما لا يحتاج إلى نظر ولا تأمل، ونظري وهو ما يحتاج إلى نظر وتأمل، وقد تقدم هذا. وذا الدليل في الأصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن بالتبع. يعني أن الدليل العقلي في أصول الفقه لا يكون دليلا أصلا أي مستقلا في الدلالة، لأن النظر في الأصول يكون في أمر شرعي، والشرع لا يثبت بمحض العقل. ولكن بالتبع، فالأدلة العقلية تعتبر، ولكن لا بد أن يكون مستندها الشرع. فمثلا القياس دليل عقلي، ولكن لا بد له من مستند شرعي، لا بد أن يكون مثلا أصل المقيس عليه ثابتا بالشرع. وعلمنا بمثل حزن أو فرح إلحاقه بما مضى قد اتضح. من القطعيات ما يسمى بالوجدانيات، والوجدانيات هي ما يدركه الإنسان بالحس الباطن كإدراكه أن له لذة وألم وأن له حزنا أو فرحا، فهذه أمور لا تدرك بالعقل ولا بالحواس وتسمى الوجدانيات، وتنظم في سلك الحسيات، ملحقة بالحسيات وهي قطعية. وإنما ألحقت بالوجدانيات ألحقت الوجدانيات بالمحسوسات لأن مدركاتها جزئية، والحس كذلك، الحس إنما يدرك أمرا جزئيا، يعني أنت حين تذوق شيئا فإنك تدرك طعم شيء مخصوص ولا تدرك بحسك كل طعم، وحين ترى فإنك إنما ترى أمرا جزئيا لا كل مرئي، وحين تسمع فإنك تسمع صوتا مخصوصا لا كل صوت، بخلاف مدركات العقول، العقول لا تدرك الجزئيات إنما تدرك الأشياء المجملة. الحس العقل يتصور الطعم من حيث هو طعم دون خصوص طعم معين، وكذلك جميع المدركات العقلية العقل إنما يدركها مجملة لا خاصة، بينما المدرك بالحواس يكون أمرا مخصوصا جزئيا. فكذلك أيضا الوجدانيات هي في سلك المحسوسات، لأن الإنسان إنما عندما يحس بالألم يحس بألم خاص لا بكل ألم، وحين يحس بالفرح يحس بفرح خاص لا بكل فرح. فمدركات الوجدانيات هي مدركات جزئية، فهي أشبه بالحسيات لأن الحسيات أيضا مدركاتها جزئية، بينما العقل يتصور ماهية الشيء مجملة دون جزئيها. والحدس والتجرب من مركب ومعهما تواترا له نسوب. من الأدلة القطعية المركبة بين دليل الحس ودليل العقل الحدس، والحدس هو قضية يحكم بها العقل بواسطة التكرر ولكنها تحتاج إلى نظر عند الحكم، قضية يحكم بها العقل بواسطة تكررها ولكنها تحتاج إلى نظر عند الحكم، وذلك كنضج الفاكهة وزيف الدرهم. نضج الفاكهة تقوم لك عليه قرينة تتكرر فتعرف بها، تقطع عند وجودها بأنها قد نضجت، ولكن يحتاج إلى النظر عند الحكم. إذا أردت أن تحكم على فاكهة لا بد أن تراها، وهذا هو الفرق بينه وبين المجربات، لأن المجربات لا تحتاج إلى نظر عند الحكم. من قال لك مثلا عندي تمرة هل هي حلوة؟ تقول له نعم. عندي رمانة هل هي حامضة؟ نعم. إذا قال لك عندي تفاحة هل هي ناضجة؟ تقول حتى أنظر. إذن الحدس يحتاج إلى نظر عند الحكم، بخلاف المجربات هي أمور مسلمة تلقائيا ولا تحتاج إلى نظر عند الحكم. ولذلك في المجربات يمكن أن تحكم على الغائب، قال لك مثلا عندي في موضع كذا فاكهة مثلا تمر هل هو حلون؟ يمكن تقول له نعم هو حلون. عندي في موضع كذا درهم هل هو زائف أو جيد؟ تقول له حتى أنظر، لأن هذا لا يدرك بمجرد التكرار، لا بد فيه من النظر عند الحكم، ليس مثل المجربات التي تعرف بمحض التكرر وعدم التخلف. والمجربات كما قلنا ككون النار محرقة والماء مروي، هذه أمور قطعية لأنها جربت وطردت ولم تتخلف، فأصبح العقل قاطعا بها، وهي مركبة من الدليل العقلي والدليل الحسي. لماذا؟ لأن كون النار محرقة هذا يحتاج أولا إلى ملامسة للنار حتى نعرف هل هي محرقة، ثم ينشأ عن ملامستنا لها ملامسة مكررة مع وجود الإحراق قياس خفي، وهو أن يقول الإنسان في نفسه تكرر هذا الحكم دائما يدل على أنه غير اتفاقي، أنه أمر حقيقي وليس مجرد صدفة، فبذلك يحكم الإنسان بواسطة عقله أن كل نار فهي محرقة. هو الحس إنما يتناول الجزئيات، أنت إذا مسست نارا فأحرقتك، الذي أحرقك هو نار جزئية واقعة في موضع كذا، لكن العقل هو الذي يحكم حكما كليا على هذه النار وغيرها أن الجميع محرق. كذلك ضمن المركب بين الحس والعقل التواتر. التواتر هو إخبار عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن يخبر عدد كثير عن حكم وتحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا أمر قطعي، وهو مركب من الحس والعقل. حظ الحس منه أنه لا بد فيه من سماع خبر، فأنت تسمعه بأذنك، فهذا هو حظ الحس منه. وحظ العقل هو أن العقل يفكر فيقول هذا جاء من الجهة الفلانية، وهذا جاء من الجهة الفلانية، وهذا جاء من الجهة الفلانية، مستحيل أن يكونوا قد اجتمعوا وقالوا سنكذب. إذن إحالة العادة تواطؤهم هذا أمر راجع إلى العقل. ومثلها قرائن الأحوال لابن الجويني وللغزالي. من شد قلت الغزالي تخفف زايه وتشدد، فمن شددها فنسبه إلى مهنة الغزلي، كما يقع الخياط الغزال. ومن خفف فإنه نسبه إلى غزالة كسحابة، وهي قرية من قرى طوس. إذن يقال لإمام الغزالي والغزالي، إن شئت شددت وإن شئت خففت. وابن الجويني إمام الحرمين معروف، والغزالي تلميذه، زاد في القطع الجات ما يسمى بقرائن الأحوال، وهي قرائن تقوم عند وقوع أمر ما تدل عليه دلالة قطعية عنده، وذلك كحمرة وجه الخجل، إذا أصيب الإنسان بخجل قد يحمر وجهه، فهذه الحمرة تدل دلالة قطعية على الخجل. وكصفرة الوجل، صفرة الوجه عند الخوف عند الذعر، فهذه أيضا من قرائن الأحوال التي قد تدل على وقوع الخوف قطعا. قال الشاعر: تفاحة كسيت لونين، خلتهما وجهي محب ومحبوب، قد افترقا تعانقا فبدا واش فراعهما، فاحمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا. احمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا، أي خوفا. قال ابن جزي رحمه الله تعالى في التقريب: فتلخص من هذا أن المفيد للعلم تسعة، أي الأمور التي تقتضي اليقين تسعة، وهي السمع، أي الدليل السمعي من نصوص الكتاب ونصوص السنة والإجماع. السمع وضرورة العقل، والنظر العقلي، والحس، والوجدان، والتواتر، والتجريب، والحدس، وقرائن الأحوال. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.